السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعلى بركة الله نبدأ متمين لما قد وقفنا عنده في العمدة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستئمار والاستئذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
هذا فيه بيان ما يتعلق بشروط النكاح، وهذا الشرط متعلق بالرضا، والأيم هي من لا زوج لها، هي من لا زوج لها وليست بكر، هي من لا زوج لها وليست بكر، إما أن تكون مطلقة بائنة أو مات عنها زوجها أو هكذا. حتى تستأمر، تستأمر أي طلب الأمر، أي لا يعقد عليها إلا بعد أن يكون منها إذن صريح بالموافقة، إذن صريح بالموافقة، ولا تجبر، ليس لوليها أن يجبرها. هو له حق العقد، وهي لها حق الرضا، ليس لها حق العقد، فالمرأة ليست ولية نفسها في النكاح، إنما وليها ولي الأمر وهو أبوها، فإن لم يكن فابنها، فإن لم يكن فأخوها، فإن لم يكن فعمها، فإن لم يكن فهكذا تتسلسل الولاية. ابن العم مقدم على الأخ لأم، لأن ابن العم عصبة، وأما الأخ لأم ليس عصبة وليس من أوليائها بالنكاح. تنكح الأيم ولا تنكح البكر حتى تستأذن. ما الفرق بين تستأمر وتستأذن؟ هنا الأمر منها بالموافقة، والاستئذان من البكر ربما يكفي فيه الصمت، يكفي فيه الصمت، وهذا فيه دليل على العمل بالقرينة الدالة على شيء معين، فكونها سكتت فهذا دليل على موافقتها، أو ضحكت أو ابتسمت. وربما أحيانا البكاء يكون من الفرح، كما حصل من أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ليس هو بوقت عادة أن يأتيه في الظهيرة، فأخبره بعزم الهجرة، فقال: الصحبة يا رسول الله، فوافق له فبكى من شدة الفرح، فبكى أبو بكر من شدة الفرح. إذن هنا سكوتها دليل على الموافقة، لأن البكر أكثر حياء من الأيم أو الثيب، البكر أكثر حياء فهي تستحي، فلا يحتاج أن يكون الإذن منها صريح بالموافقة كالثيب، فسكوتها معناه رضا وموافقة. والمقصود هنا بالبكر التي تستأذن هي البالغ الكبيرة، وهناك في هذه الأيام كثير من الدعايات والجلبة على ما يتعلق بزواج الصغيرة، في الصحافة، في الإذاعات، في الإعلام، بل وصل الحد إلى الكلام على زواج عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء في الحقيقة يريدون الطعن في الدين الإسلامي بأي وسيلة، بدليل أنهم في وقت الطعن بأن هناك من يفتي بجواز هذا الفعل وهو جائز في الصغيرة، بأن لا يبني بها إلا بعد أن يأتيها ما يأتي النساء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي ابنة 7 سنين، وبنى بها وهي بنت 9 سنين، وهذا صحيح. في نفس الوقت الذي سمعنا فيه بعض الصحف وبعض الكتاب يتكلمون عن هذه الأمور، في نفس تلك الأيام وإذا بهم يذكرون خبر على وجه الامتداح أن حادثة زواج غلام له 11 سنة بصديقته ولها من العمر 13 سنة في بريطانيا، وأتى عليها ولد فذكروها على سبيل المحمدة والافتخار، بل هناك الكثير من الجهات بذلت لهم الدعم وصرفت لهم المصروف حتى يتولى، وهناك من تبرع لهم بمربية، وهناك من تبرع لهم بهكذا وهكذا. فهل يلتفت لمثل هؤلاء؟ لا وزن لأقوالهم، لأن انتقادهم انتقاد خبيث، هم الذين يدعون إلى كثرة الخليلات وينتقدون تعدد الزوجات، هم الذين يمتدحون العاريات ويعيبون المحجبات، مثل هؤلاء لا يلتفت لهم فهم قوم سوء. ولكن أنكر الأصوات صوت الحمير، فضجيجها في الوادي له دوي، ولكن الصوت صوت حمير. نعم.
باب لا ينكح مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت:
أبعد اللاقط هذا حتى يكون الصوت أكثر وضوح. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هي تميمة بنت وهب. نعم.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هذا الحديث وهذه الرواية: جاءت امرأة رفاعة وهي تميمة بنت وهب، ورفاعة هو ابن سموان القرظي، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني. وفي رواية: الطلقة الأخيرة، يعني الثالثة، يعني بانت منه بينونة كبرى. فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. وتعني بهدبة الثوب يعني ذكره ضعيف، ليس فيه انتصاب، أو أنها تعني أنه صغير لا يبلغ منها ما يكون من الرجل في أهله. وإنما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ وهذا فيه أيضا إعمال القرائن مع الظن أن القرينة تبين حال هذا السائل ومراده. قال: حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. ما الدليل على أن المرأة لا تحل للزوج المطلق ثلاثا إلا بكذا وكذا؟ ما هي الآية؟ نعم.
فإن طلقها، قال الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
حتى تنكح
زوجا غيره.
زوجا غيره هنا في معنى النكاح، هل هو بمعنى العقد أو بمعنى الجماع؟ ها، اليوم مجلس العصر تذكرونه، هنا بمعنى ماذا هشام؟ بمعنى الجماع، بدليل أنه عقد عليها. وبمجرد العقد لا يكفي أن ترجع لزوجها الأول، والعقد اسمه أيضا نكاح، فهو عقد إيش؟ عقد النكاح. لكن تنكح زوجا غيره، المعني بالنكاح هنا هو الوطء والجماع، فدل على وجوب الإيه؟ الأمرين، وأن كل منها مقصود شرعا. فكما أن بعقد النكاح تحرم أم الزوجة، كذلك بعقد النكاح لا تحل لزوجها الأول إلا بعد الجماع. وهنا دلالة صريحة في أن المراد به هنا أن تذوق عسيلته، والمعنى بالعسيلة هنا هو الإيلاج، هو الإيلاج كما عرفه الفقهاء بقولهم: إيلاج حشفة عصرية في فرج عصري. هل يشترط له الإنزال والانتشار هذا لا يشترط، لا يشترط، إنما يكفي فيه الجماع ولو لم ينزل. وهذا قول الجمهور، وهذا قول من؟ هذا قول الجمهور. هنا قولها له قالت: وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بالباب ينتظر أن يؤذن له، فنادى: يا أبا بكر، ألا تسمع إلى هذه؟ ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا بيان أن المرأة وقعت في أمر يستحي منه بعض النساء، وهنا كانت جريئة في هذا. أيضا فيه بيان المحرم من النساء، أي المحرم نكاحها من النساء. ما هي المحرم نكاحها من النساء؟ لا تحل الأول حتى تنكح. إذن هذه البائنة، أي نعم، البائنة التي لم تأخذ زوج جامعها. أيضا فيه شرط من شروط الفاسدة في النكاح، وهو ماذا؟ أن هذا نكاح تريد به نكاح إيش؟ تحلل، أن يحل لها رفاعة بمجرد العقد، بمجرد العقد. هي تريد بأنه عنين، أنه عنين، وهذا يحصل أحيانا من بعض النساء أنها تتهم زوجها أنه ليس له قدرة، أنه ليس له قدرة، بل إن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي من زوجها وهي تطلب منه الطلاق، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني لأنفضها نفض أديم. نعم.
باب عشرة النساء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا أيضا في مسألة تعدد الزوجات، في مسألة تعدد الزوجات، أن الرجل إذا تزوج على زوجته ببكر مكث عندها سبعة أيام، ثم بعد السبعة أيام يقسم، تبدأ القسمة بما يتفق هو وأهله عليه، عند هذه يومين وعند هذه يومين، عند هذه أسبوع، عند هذه أسبوع، عند هذه يوم، عند هذه يوم، بما يرى فيه وضعه بالنسبة إلى القسمة. وإن كان الثيب فيمكث عندها ثلاث ثم يبدأ القسمة، يبدأ القسمة. وإني من هذا المكان أنصح من عدد أن يتقي الله في أهله، وأن يحسن القسمة في المبيت والنفقة والكسوة، وكذلك جوانب أخرى في الأخلاق والمعاملة والابتسامة وحسن المعاملة فيتقي الله، فلا يكون هنا بشرا متهلهلا وهناك عابسا مكفهرا، بل يتقي الله في أهله ويحسن المعاملة وسيبارك الله تبارك وتعالى له. وهذا يدل على أن هذا مما يأخذ حكم الرفع، وإن شئت لقلت أن أنس الرفع، هذه من السنة، فالصحابة إذا قالوا السنة لا يعنون بذلك إلا سنة من؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
هذا مما يستحب فعله بين الزوج وأهله، فإذا دخل عليها قبل أن يبني بها جعل يده على ناصيتها فدعا الله تبارك وتعالى: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يضع يده ويدعو بهذا الدعاء سرا، يدعو بهذا الدعاء سرا. أتى عن بعض السلف أنه يصلي ركعتين وليس في هذا نص، وأيضا أتى بعض الأمور التي يفعلها بعض الناس، والذي يظهر هذا هو الذي ورد، هذا هو الذي ورد. ويهنأ، بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم في خير، تهنئات الناس ما بها بأس، عساه مبارك، مبارك عليك العرس، مبروك، مباركين، يعني يدعي الناس بعضهم للبعض بالتوفيق والسعادة والهنا والذرية الصالحة، هذا ما فيه بأس، تهاني الناس وكل منهم يدعو للآخر، هذا أمر طيب. فإذا أتى إلى أهله، يعني الإتيان هنا مراد به يعني الجماع، يأتي أهله يعني إذا أراد جماع أهله، ويدل هذا أن الدعاء قبل ممارسة الجماع، قبل ممارسة الجماع وليس بعد أن يتغشى أهله، لا، إنما قبل أن يكونوا ذاك منه في ذاك منها أن يدعو هذا الدعاء، قبل أن يكون ذاك منه في ذاك منها أن يدعو الدعاء هذا الوارد. وهذا ليس معناه في قوله فإنه إن يقدر بينهم ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبد، يعني أن الولد يكون معصوم، لا، دل هذا على أن يكون محفوظ من أن يلبس أو أن يجن أو أن يكون به لبس الشياطين والضر، بل يكون محفوظ بحفظ الله، وليس هذا فيه دليل على أنه يكون إيش؟ معصوم، فإنما العصمة لمن عصمهم الله وهم الأنبياء والرسل. هذا الدعاء بسم الله، أي استفتح أمره بالله، اللهم، وهذا دعاء، جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فلا يقربهم الشيطان ولا يجامع الشيطان، لأن الشيطان يجامع. فإذا ذكر العبد ربه انصرف الشيطان وقال: لا مبيت ولا عشاء، وإن من الناس من يجامع معهم الشيطان، فهو لا يذكر الله. وبسم الله ستر ما بيننا وبين من؟ وبين الجن، ستر بيننا وبين الجن. فإذا لم يذكر الله وكان متعريا فقد عرض نفسه للخطر، عرض نفسه للخطر، فهناك جن وهناك جنيات، وربما انفتن به جنية أو انفتن بأهله جني وتلبسهم. فذكر الله حفظ، واحفظ الله يحفظك، وهذا من الأدعية التي تقال. نعم،
أحسن الله إليك. باب النهي عن الخلوة بالأجنبية.
باب
النهي عن الخلوة بالأجنبية.
قربها شوي مو بعد. نعم.
باب النهي عن الخلوة بالأجنبية. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال: سمعت الليث بن سعد يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
هذا بالنسبة لما يتعلق ببعض أحكام المعاشرة، العشرة المنزلية والأهل. هنا ناسب أن يبين ما يكون في بعض البيوت، لأن الناس ليس كلهم ذو يسار يستطيع أن يكون بيت مستقل. ربما يكون في بداية حياته يكون مع إخوانه ومع والده وهكذا، فهم مجموعة في البيت. فالواجب على المرأة الحشمة، الواجب على المرأة الحشمة. فهناك في بعض المناطق، في بعض الدول العربية، وأيضا عندنا في المملكة العربية السعودية في بعض النواحي، يتساهلون في مسألة الخلطة والاختلاط. مع التكشف، الاختلاط مع التكشف، ويترتب على هذا أمور غير محمودة، فلا يغض البصر، وربما وقعوا في الحرام من النظر. ليس هذا معناه الشك في الناس أو أن نواياهم خبيثة أو مقاصدهم قذرة، لا، ولكن الشرع المطهر إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء فهو لمقاصد عامة بنيت على جلب المصالح ودفع المفاسد، ومثل هذه الأمور تدفع بها المفاسد. فلا يأتينا شخص ويقول: أنا قلبي طاهر، أنا نظيف، أنا لا أعاملها إلا كأختي أو كبنتي، كيف لي أن أتصور أن أقع على نظرة حرام من زوجة أخي؟ أعوذ بالله، كيف يكون هذا مني؟ الواجب على الإنسان أن يخاف على نفسه. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، والله لست أطهر من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قلوب صحابته رضي الله عنهم. فهذا الشرع وهذا الأمر وهذا النهي فيهم، وهذا التوجيه لهم، ومن بعدهم تبع، ومن بعدهم تبع لهم. ولو كان هناك مزكى ومنقى وممدوح لكان ذاك الوقت وأهله الذين كانوا فيه، ولكن النبي يقول لهم: الحمل الموت. وكم سمعنا من مشاكل حصلت من مثل هذه القضايا، فيحصل فيها من الخلوة الشر العظيم، فيتساهل الناس يتساهل الناس في هذه الأمور الممنوعة وهي غير مشروعة، إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. وهنا بيان لمعنى الحمو: أخو الزوج وما أشبه ذلك من أقارب الزوج، عمه، خاله، صحيح خاله، صحيح عمه، أخوه، لكن لا تحل لهم هذه المرأة خلوة بها ولا النظر إليها، ولا النظر إليها. فكم فعل الشيطان من أفاعيل. فالإنسان يبتعد عن الفتن، والفتن تجتنب ولا تجتلب. ما يجلب الإنسان لنفسه الفتنة ويقول: أنا على ثقة من نفسي. الواجب عليك أن تحذر من جميع مكامن الخطر، فلست معصوم. أيضا فيه بيان أحكام الخلوة، كما أن فيه تنبيه على أحكام الخلطة. الخلطة تحصل وليست مطلقا محرمة إلا إذا كان هناك تكشف، وإلا يحصل. الإنسان هو وأهله يمشون، يأتون، يختلطون بالناس، يحصل هذا. ولكن لا ينبغي للمرأة لوحدها أن تختلط مع الرجال، وإن قالت: أنا محتشمة متسترة، لابد من وجود محرمها، ليس شكا فيها أو تخوينا لها، إنما حماية لها، فهو بمثابة المعين، السكن، الاطمئنان، الراحة لها في حلها وترحالها. فلا تسافر إلا مع ذي محرم، وإلا تعرض نفسها للخطر واللعنة. وهذا المحرم يحميها ويقيها ويؤمنها ويطمئنها وحافظا لها ومعينا لها وخادما لها ومنفقا لها، ليس لتخوينها أو الشك أنها مجرمة تتفلت تريد الحرام، ولكن وجود هذا الرجل هو الذي يمنع. لا، ربما وقعت في الحرام في بيت زوجها وهو لا يعلم. لو أرادت هذا، ولكن الشريعة أتت لحمايتها بهذا المحرم، وهو أيضا مما يحارب ويطعن فيه الإسلام وأهله، وجود المحرم، ويفاخرون أن الشريفة والعفيفة لا ترضى على نفسها، ومهما كانت فهي شريفة وعفيفة، خدعتموها وقلتم شريفة وقلتم عفيفة، وأنتم تريدون أن تتفردون بها. يا من لا عفة ولا شرف ولا غيرة عندكم. هم أرادوا أن تذهب من دون محرم حتى هم يخلون بها ويفجرون بها ويمكرون بها ويستمتعون بها، لا رعاية لها. فكم تباكوا على حقوق المرأة، ما هي الحقوق عندهم؟ لماذا المحرم؟ لماذا الحجاب؟ لماذا هذه التعقيدات؟ لماذا الولي؟ أينكم من حقوق الأرامل والمطلقات والمساكين واليتيمات؟ أينكم من حقوق هؤلاء النساء؟ لا تطالبون لهن بشيء ولا تقفون معهن بشيء. معروفة مواقفكم معشر من أجرم، فهم مجرمون فسقة، لا يريدون بالحقيقة حقوق المرأة، إنما يريدون أن يتعدون على عفافها وشرفها. ها هم في الغرب رموها بعد أن قضوا منها وطر، فهي من عنفوان شبابها منذ أن تبلغ الخامسة أو الرابعة عشر وهي متفلتة، فإذا بلغت ما فوق الأربعين لا مأوى ولا سكن، فإذا بها شريدة طريدة. من ذلك من بدء نشوها إلى ذلك الوقت وهي في كل ليلة في حضن رجل يستمتعون بها في الحرام، فإذا انتهى منها وقت قضاء الوطر فلا أحد يلتفت لها، وتشعر أن لا رغبة لأحد فيها في الحياة، فتلتفت إلى الحيوانات ما بين قط وكلب، فتكون هكذا في بيتها إن كان لها بيت أو في ملجأ أو في مأوى مع الحيوانات. وهذا منتشر شائع ذائع، فالتفكك الأسري يعاني منه الغرب، فلا أواصر بينهم ولا عاطفة، فالحياة قائمة على المصلحة والشهوة فقط، والنتيجة يخافون من مستقبل ما سيكون من أن لا نسل، لأن الكل يريد الاستمتاع، والملاجئ قد امتلأت بأبناء السفاح، فهم لا يهتمون بالنكاح، وإن كان فيهم من يسمونهم محافظ طفل أو طفلين، وهذا عنوان انقراض الشعوب، فهم يجعلون مكافآت لمن يكون عنده أكثر من الأولاد، ويدعمونه في المال، في المرتب المالي، في الدعم السنوي، في الدراسة، في المنزل، في أشياء كثيرة. الذي عنده أولاد يعطونه إجازة أبوة تصل إلى سنة لك أن تطلبها، والابن الثاني كذلك، ولك أن تقسمها على طول العام تحفيزا للناس، ويمشي له من الراتب 80% وهو في إجازة، كما هنا بعض النساء اللواتي يعملن لهن إجازة، هناك له إجازة أبوة ويصرف له تحفيزا أن يكون لهم أبناء. وهم يحاربون أهل الإسلام في أن لا يتناسلون وأن لا يكون لهم نسل، وهذه أشياء أنا وقفت عليها بنفسي في بلادهم، ولذلك بعض المسلمين عندهم أبناؤهم كثير ويحصلون على أشياء من هذه الأمور مما هم أرادوا بها لمجتمعاتهم. نعم،
أحسن الله.
الشاهد في هذا الحديث مسألتين: الخلطة والخلوة، الخلطة والخلوة، وينبغي أن نحذر منها، فآثارها الاجتماعية موجودة وغير محمودة، بل بعضهم يأكل على طعام في سفرة واحدة، والنساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض ويرون هذا حضارة، أو يسمونها أتكيت، متحضر، يأكلون على طاولات والكل كاشف والكل ينظر للثاني، هذا يشوف مرة أخوه وهذا يشوف مرة عمه، وهذا إيش هذا؟ هذا ليست حياة أهل الإسلام، ولكن مساكين. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصداق. عن أنس
طلاق ولا الصداق؟ طيب الصداق. نعم،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
الصداق والمهر، وليس هناك حد لأعلاه ولا لأدناه، ليس هناك حد لأعلاه ولا أدناه، ولكن يجب أن لا يكون فيه إيش؟ إسراف أو إثقال على كاهل الشباب. وصفية بنت حيي بن أخطب وهي من السبي، تقول: اعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا فيه جواز جعل العتق مهر. نحن تكلمنا في المنهيات أن لا يتزوج الرجل أمته قبل عتقها، وهنا اعتقها ثم تزوجها. فللسيد أن يتزوج أمته إذا اعتقها، ولا يحتاج إلى ولي ولا حاكم لأنها موليته. وهنا جعل صداقها نفسها، وهذا أشرف من المال الكثير، هذا أشرف من المال الكثير، لأن بمثابة العتق المقدر، فجعل هذا العتق الحرية مقام المهر. نعم.
أحسن الله إليك. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك فقامت طويلا، فقال رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال: ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال: ما أجد. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن.
هنا وهبت نفسها، فيه جواز هبة المرأة نفسها، وهذا لا يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا معناها يعني أتزوجك من غير عوض، أتزوجك من غير عوض، أي وهبت نفسي إليك، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي أحد من النساء أي يعني رجل فتقول وهبت نفسي إليك، لأنه ليس له ولا لها ذلك. فهي أمرها لوليها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهو أولى من أولى بالمؤمنين، وهو وليهم ولي أمرهم. قال: فقامت طويلا، في رواية: فصعد النظر فيها صلى الله عليه وسلم وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيء جلست، وهذا معناه لتفهم أنه لم يردها. وفي رواية أنه قال: ما لي في النساء حاجة، لم يردها ولم يقل لا أرغبك، قال: ما لي في النساء حاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 من النساء وجمع بين 9، وهي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل أنه من الأنصار. قال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: هل عندك من شيء؟ أي هل عندك مهر صداق؟ فقال: ما عندي إلا إزاري، ما أملك من الدنيا إلا ما أستر به عورتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إزارك إن أعطيتها جلست، ولا إزار ولا إزار لك. التمس شيء. قال: ما أجد. قال: التمس لو خاتم من حديد. فدل على جواز لبس المرأة خاتم من حديد، وهذا صحيح وجائز، لأن البعض يستنكر لبس الحديد لأنه من ما يلبس به أهل النار من الأغلال. فقال شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز، قال: فيه جواز لبس المرأة خاتم من حديد، وهو الصواب. قال: فالتمس خاتما ولو من حديد. فالتمس ولم يجد، فقال صلى الله عليه وسلم: هل معك شيء من القرآن؟ وأيضا الخاتم عبارة عن حلقة وهو محلق، ولا يزال النساء يلبس المحلق من الحلي. وفيه بيان جواز لبس الذهب المحلق بخلاف من قال بعدم جوازه. فقال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن. هذا فيه بيان أن تعليم القرآن العوض عنه في ذلك صداق لها. إن خير من أخذتم عليه الأجر ماذا؟ كتاب الله. فأنت تعلمها والعوض محل المهر، فيكون بذلك صدق. بما معك من القرآن أي بما تحفظ، أي بما تحفظ، وهو حفظ عن ظهر إيش؟ حفظ عن ظهر قلب. وهذا فيه تسهيل أمور النكاح. وفي الحقيقة هناك ظاهرة ونشاهدها وبدأت تنتشر بما يسمى بالزواج الجماعي، الزواج الجماعي، وهم يريدون به قلة التكاليف، فيجتمع 10، 5، 20، 100، 1000، 2000، وتكون الوليمة واحدة. بل بعضهم يعان، ووجدنا لبعض المحسنين وقفات يذكرون فيشكرون، وهذا فيه إحصان للمجتمع وإعفاف للبنين والبنات. ففي الحقيقة ندعو الله تبارك وتعالى لهم بالتوفيق والسداد على مثل هذا الأمر، فهو أمر شاع وذاع، وهو مما يذكر فيشكر. وكان موجود قديما من بعض الناس ويفعلونه. ومن هذا الدرس، بما أنه في الصداق والنكاح والزواج، أوصي أولياء الأمور أن لا يبالغوا في مسألة المهور، فإنا سمعنا من يدفع 100,000 70,000 150,000 200,000 فيمكث سنين وهو يسدد من ديون زواجه، قد اشترى سيارات وأخذ، وحياته من إيجار في إيجار ومهور. وهذا حقيقة يثقل كاهل الشباب، من أين له أن يجمع هذا المال؟ ثم ألا تعلم أنك تريد التوفيق لابنتك، وأيضا عندك أبناء تريد تزوجهم، هل تريد أن يكون كذلك المهور؟ فننصح في الحقيقة أن يهتم في هذا. أيضا في مسألة اختيار النساء، فالشارع الحكيم جعل في اختيار النساء 4 قيود. ما هي؟ من يحفظ في ذلك حديث؟ أوله تنكح المرأة، نعم، تنكح المرأة لكم؟ وهي لحسبها ونسبها. الحسب هي الصنائع، يعني ابنة مدير، ابنة مسؤول، هذا الحسب أحساب. والأنساب هي أصول، الأصول بالنسبة للتناسل، هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، فربما يكون ذو حسب ولكن ليس هو ذو نسب، وربما يكون ذو نسب ولكن ليس هو ذو حسب، وربما يكون ذو نسب وحسب. فالنسب يعني معروف أصله، لأن من الناس من حفظوا على أنسابهم، ومن الناس من ضيع آبائهم أنسابهم. هم كلهم عيال آدم، هم كلهم ذرية آدم، معروفين الأصل، لكن أناس حافظوا على ذلك فبقوا، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالقبائل مثلا لا يزالون متعارفين على أصولهم، والذين أصبحوا في المناطق ربما تناسوا هذا، فأصبح معروف مثلا هذا حجازي وهذا أحشائي وهذا نجدي وهذا قصيمي وهذا من كذا وهذا كذا وهذا كذا، واضح؟ فأصبحوا يسمون بالأقاليم أو البلدان أو المدن، وكل منهم أصبح لهذا الشعب، هذا عربي وهذا عجمي وهذا فارسي وهذا بخاري وهذا رومي وهذا أفريقي وهكذا. فأصبحت شعوبهم يعرفونها، ولكن قبائلهم لم تضبط لهم أنسابها، وهكذا. فالحسب أيضا هم أصحاب مثلا وظائف معينة، أو لهم في المجتمع منزلة معينة، فيقولون نحن لا نأخذ إلا من طبقتنا، وهؤلاء يقولون لا نأخذ إلا من قبائلنا. فأتى في الناس الطعن في الأحساب والأنساب، وهذا من الجاهلية، هذا من قبيلة، هذا مو قبيلي، هذا خضيري، هذا 110، هذا 22، هذول شيوخ، هذولهم بشيوخ، هذول على أصل، هذولهم على أصل، ما فيها شيء. إذا سأل الناس عن بعضهم البعض فهذه مسألة في النكاح وهي كفاءة، فأن يقول لا احنا نبي منا وفينا، ليس معنى هذا أن حرام أنه ينكح. فالنبي صلى الله عليه وسلم زوج أسامة من؟ ها؟ ما سمعت؟ إيه؟ زوجه من؟
خالد.
زوجه من؟
صولة.
قرشية. من هي؟
ميمونة بنت الحارث. ميمونة.
فاطمة بنت من؟ سبحان الله. وهو من؟ زيد. زيد، أسامة بن زيد زوجه، والصحابة زوجوا موالي. فيأتي بعضهم يقول هذا مهم منا ولا هذا منا، على كل ينظر للأمور ومستقبلها. فالمرأة تنكح لمالها أيضا ذات المال، فهذه مقاصد في النساء ولجمالها. والجمال جمالين، جمال الخلق وجمال الخلقة، جمال الخلقة وهو تمام تمام الخلقة، وحسن الطلة، ففي عيونها في وجهها في جسمها. يبحث الإنسان مهما كان عن الجمال، فلا يبحث عن الجمال المفرط ولا أيضا القبح المفرط، فالإنسان وما يميل إليه. فكما أنك تبحث عن الجمال، فالمرأة أيضا تبحث عن الجميل. فأنت أيضا لا تنظر إلى ما تريد منها، هي أيضا تريد أن تنظر ما تريد أنت، وهكذا. كذلك الأخلاق. ولذلك جعل جامع هذا كله وهو الديانة. الديانة لمن لها حسب ونسب وجمال، هذا نور على نور، ولكن ديانة وليس معها شيء من الثلاث كفى بها أنها تعادل الثلاث. فاظفر بذات الدين تربت يداك، لأنها ستعينك وستكون عونا عونا لك، فاظفر بها. نعم.
أحسن الله إليك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك، أولم ولو بشاه.
هذا بالنسبة للوليمة في النكاح. فالوليمة هل هي واجبة أن تكون ذبيحة؟ وهل أقلها عشاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم جعل عشاء في نكاحه لإحدى زوجاته من ثريد، فدل على أن الطعام والاجتماع واشتهار النكاح هو المقصود من الوليمة، أن الكل يعرف أن فلان تزوج. وهذا من المقاصد أيضا الاشتهار، لا كما يفعل بعضهم الآن بالسر، زواجهم بالسر والخفاء، فيأتي في خفاء ويذهب في خفاء، فإذا مات وإذا به تخرج له زوجة هنا وهناك. قال يا رسول الله تزوجت امرأة فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواه من ذهب. فقال بارك الله لك، وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم للمتزوج، أولم ولو بشاه، يعني فيه أن الوليمة ولو بشاه وهي مندوبة كما ذكر بعضهم ذلك، ومنهم من قال واجبة. أما مقدارها فهنا يظهر من هذا الحديث أن أقلها شاه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بأقل، أولم كما في حديث صفية بأقل من شاه، ولو كان المهر أقل من النواه لا بأس به، بدليل أنه وافق على مهر من أقرأها القرآن. هذا كله رد على أصحاب المغالاة في المهور. وأيضا فيه بعض الناس إذا عقد على ابنته قال عقد بريال، عقد بريال. وهذه بالمناسبة أذكر لكم قصة حصلت، أن بعض الناس إذا أكرم البعض بأن لا يكلف عليه ما يعرف هذه النعمة. فهناك رجل زوج ابنته
إلى شاب يظن فيه خير فزوجه، قال إنما رغبت فيك لأنك فيك خير، وإنما خذها بما أحل الله ولو تدفع ريال. عقد النكاح، تزوج وذهبت معه. فلما ذهبت معه ومكثت عنده مدة، حصل بينهم ما يحصل بين الرجل وأهله من خصومة، فماذا أجابها؟ قال: لا تكثرين الكلام، ترى ما اختسب علبة بيبسي. كانت المرأة عاقلة، وذهبت في زيارة إلى بيت أهلها فأخبرت أبوها بما حصل، قالت: هذا ما حصل وهذا ما حصل. فقال لي هذه الكلمة، قال: خير إن شاء الله. أتى الرجل ليأخذ أهله، قال: لابد أن يأتي معك أهلك، وهو لم يعرف القصة بعد، حتى أتى أبوه ومن معه. فلما أتوا أخبر هذا الرجل ذلك بما حصل من ابنه، قال: نحن نعتذر مما حصل، ولم يعرف هذه القيمة. قال: لا، لا أسمح له إلا أن يعرف قدرها. قال: بيرضيها؟ قال: البيبسي ارتفعت قيمته، البيبسي ما عاد نبيعه بريال. فخرج وقد دفع مبلغ من آلاف الريالات رضوة لها وإرضاء وإكراما لها، ليعرف قيمتها، المهب علبة بيبسي، البيبسي ارتفعت قيمته. وبهذا نختم، صلى الله وسلم على محمد. فلا نريد بعد الصداق أن نتكلم عن أحكام الطلاق، فأحكام الطلاق في درس الغد إن شاء الله. طيب، هنا يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز تطويل الشعر؟ ما في بأس، سنة إطالة الشعر سنة. ويقول الإمام أحمد: تلك سنة، أيون يستطيع مؤونته؟ وكان يدهن غبا ويعتني به صلى الله عليه وسلم، ومعروف عنه صلى الله عليه وسلم كان يتركه كله أو يحلقه كله أو يأخذ ما زاد على شحمة الأذن أو المنكبين. ولكن لا يقول أطبق هذه السنة وإن نظرت إلى لباسه فهو مسبل، وإن نظرت إلى وجهه فإذا به حالق لحيته. إذن نقول: فعلك هذا شهوة، تريد أن تطيل شعرك. ما هي إحنا نتعرض فقط لما يتعلق بالنكاح والعشرة. شيخ، ما رأيك تنهي كتاب النكاح بما أنه تبقى حديث واحد؟ من صاحب هذا السؤال؟ سننهي أحكام النكاح وأحكام الطلاق والصداق وأحكام العدة، وإن شاء الله نصل إلى أن نصل إلى أحكام الحدود والقصاص وغيرها. سوف نكون معكم إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. سائل هنا يقول: هل يجوز أن يغني الرجل لزوجته أغاني كان يعرفها قبل الالتزام، وذلك بدون موسيقى؟ كان الأولى به أن يقول: نتذاكر أنا وإياها في القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل لا بأس، بشرط أن لا تكون تلك الأغاني فيها مجون أو فجور أو ما يهيج بالشبابة والكلمات الصاقطة القذرة. وغالب ما يقول أولئك هو من هذه البضاعة، على كل هذا من المباح الجائز. ذكرتم في الدرس الماضي أنه يجوز زوج الأسمر بالبيضة والأبيض بالسمراء، فهل لو كان هذا الزواج يسبب قطيعة رحم أو مشاكل أسرية أو أن عادة البلد تنفر من هذا، فهل تنصحون به؟ بعض السمر ما يزوجون البيض رجاؤهم، ما يزوجون، يقول لا احنا ما نبي الا واحد منا وفينا، وبعض البيض كذلك. اما انه يحرم صعب، اما ما يترتب عليه ربما يقال فيه ما ذكره الاخ السائل الكريم. بعض الأخوات في مصلى النساء يعتقدن أن الدروس للرجال فقط دون النساء، فيا حبذا لو تبين لهم أنها للجميع. الدروس للجميع، هل الخلع بين المرأة، أحكام الخلع والطلاق ستأتي معنا، ما رأيكم ونصيحتكم لمن أراد رجل خطبة امرأة رآها ذات خلق ودين في الشبكة العنكبوتية ما عليه فعله، ونريد توجيه في هذا الباب؟ لا ينبغي، لا بد. أن ذكرنا في شروط النظر للمرأة أن يكون بإيش؟ بمحرم، وأن لا يكون خلوة، وأن لا يدعو إلى فتنة. أما في الشبكة تطلع لها على الشات ولا على الماسنجر صورها، واليوم صورة وبكرة أمور ما تحمد عقباها. كم نسمع في الجرائد والمجلات ابتزاز بعض الشباب البنات بالصور، واليوم خطبة وزواج وغدا أمور حرام وغير ذلك. ما حكم رجل تزوج بامرأة وبعد زواجهما بفترة تبين أنه عنين، فماذا على الزوج وماذا على الزوجة؟ هذه يراجع فيها المحاكم، لأنه صعب أن يتكلم الإنسان في أمر في مسائل خاصة. وعلى كل، العلاجات موجودة والأشياء موجودة، فإذا ثبت أنه ليس له قدرة في الباءة فمن حقها الفسخ، تطلب ذلك. ما نصيحتكم للأخوات اللاتي ينصحن بعدم التعدد في مجالسهم مجالسهن العلمية، كاتب مجالسهن العلمية بحجة أنها لا توجد ضرورة للتعدد. التعدد ليس من شروطه الضرورة. كم في البيوت الآن أرامل، كم في البيوت الآن مطلقات، وكم في البيوت الآن عوانس تجاوزت 30 و40 وهي بكر لم تتزوج، فهي ترضى بربع حق، بثلث، بنصف، هي راضية، ترضى بأن يأتيها لو كان متزوج. ثم أقول للزوجة الأولى هذا مما يخفف الحمل عليك، بدل أن يكون الحق كامل يكون نصف الحق، وإذا أخذ ثانية يكون ثلث الحق، وإذا أخذ رابعة ربع الحق، فهو أهون عليك من أن يكون الحق كامل فقد تقاسمه معك أخوات لك. غيرة النساء أمر جبلي فطري، لكن لا يمنع من الحكم الشرعي. وليس معنى أن الرجل إذا تزوج أن زوجته الأولى حمقى سيئة رديئة لا خير فيها ولا نفع فيها ولا قدرة لها في القيام بالبيت ولا تربية الأبناء وليس لها أهلية أن تكون زوجة، لا أبدا أبدا، ولا بمنتشر عند العامة اضرب العيس بالعصا واضرب النساء بالنساء، هذا كلام كله من الأمور غلط. لا شك أن الإنسان إذا تزوج بزوجة أخرى ربما ازداد معرفته لحق زوجته الأولى من حيث رعايتها في النفقة ورعايتها في الكسوة ورعايتها في المبيت ورعايتها في أشياء كثيرة، فيزداد خوفه من الله فيعطي حقها على الوجه المطلوب. وكما أن ولا تخاف أن زوجها لا يحبها إذا تزوج الأخرى، كما أن المرأة لها قدرة في أن تحب أبنائها، عليها ولد ولدين ثلاثة أربعة كلها تحبهم، فإن الرجل آتاه الله من القدرة على الموازنة في محبة نسائه، فليس دليل على أنه يحب واحدة على الأخرى، فهو كذلك يحب نسائه ولهن منزلة ولهن قدر ولهن احترام وهكذا. لكني أنصح المرأة بأن لا تشغل نفسها بالوسوسة أو التجسس أو التتبع، فتنظر أرقام جواله وعلى من اتصل، وتنظر لرسائله وماذا وصله وماذا أرسل، ماذا قلت لها، ماذا قالت لك، تتجسس وتتحسس وتزعج وتؤذي، فإذا بها من حيث لا تشعر تهدم بيتها وتبغض بعلها فيها، بل ينبغي لها أن تكثر من الدعاء له ولأهله ولذريته، فإذا أتى أهله تحبب لذلك، وإذا أتوا تكرمهم، وإذا أتوا إليهم يكرمهم، يأتي أيضا بالهدية من هذه لهذه، من الرابعة للثانية، من الثالثة إلى الأولى، يحسن من أمره. فإن هناك من يظن أن التعدد فقط هو إشباع جنسي، وهذا فهم خاطئ، فإن في التعدد حياة ومتعة وراحة، ليس للرجل بل حتى النساء، وكم عاش جمع من النساء كالأخوات، بل تلك الأولى لما أتت إليها زوجة أخرى أصبح المعاملة كأم وابنتها. ولكن الناس يحسدون الناس، ومن عاشوا على عدم ذلك يستغربون ذلك وينتقدون هذا، ويرون أن الأمرأة التي تحترم زوجها وتحترم نسائه أنها حمقى ساذجة بليدة لا غيرة فيها ولا حرص فيها ولا عناية منها، وأنها امرأة مغلوب على أمرها، بلغت من البرود بعدم محبة زوجها أو تقديره أو أن تلفت نفسها إليه أو تلفته إليها، ولذلك تجدها من هؤلاء الناس أنها مطعون فيها وفي عقليتها وفي قدرتها على سياسة بيتها. فإن كانت ماكرة وإن كانت حاقدة وإن كانت ذات نكد، يرون أنها هذه هي المرأة التي تسعى أن تملك قلب زوجها وأن تنفرد به. مسكينة هذه، هي أكثر عرضة للطلاق، فتعرف ما لها وما عليها. ما هي حدود عورة الزوجة أمام أخوة الزوج؟ علما بأن السكن واحد، وتضطر الزوجة إلى القيام بأعباء البيت مع حضور الأخوة، لا بأس، ليس الاختلاط ممنوع مطلقا، لكن مع الحشمة جائز في البيت الواحد مع الأهل، لكن دون خلوة أو تكشف. ذكرت هذا، دون خلوة أو تكشف، وذكرنا أن الحديث يبين أن لا تكون هناك تكشف أو خلوة. فالمرأة لها ثلاث صور: صورة لا ينظر منها شيء وهي مع عموم الأجانب، وصورة لا يخفى منها شيء وهي مع زوجها، وصورة أن ترى منها العادة مع المحارم، ذراعيها ساقيها وجهها شعرها شيئا من رقبتها وهكذا، فهذا مع أهلها أخوانها أعمامها أخوالها. فهذه حالها ألا يرى منها هؤلاء شيء. رجل يسكن مع أهله والدته وأخوته، وكثيرا من الأحيان تكون الوالدة غائبة عن البيت، وقد يتأخر أخ الزوج عن الخروج من البيت صباحا، فهل يبقى مع زوجته ويذهب إلى العمل، مع العلم أن هذا الأمر يتكرر كثيرا وبقاء الزوج في البيت يؤثر على عمله؟ لا بد أن يكون هناك تقسيم. مثال: أخوه ما يكون غرفة النوم في جنب المدخل، أن يكون مكانه صاد، مكانه بعيد، له مكانه الخارجي، فلو كان أهله في الداخل أغلقوا الباب ولا يمنع هذا، وإن كانوا في مكان واحد كالذي في الشقق المفروشة أو في فندق أو في غير ذلك مليء بالنزلاء، مليء بالنزلاء، وهذا مكان مغلق عليه، وهذا مكان مغلق عليه، وهذا مكان مغلق عليه، والجميع يجمعهم مكان إيش؟ واحد. فإذا كانت في مكان محرز غير ذلك. ما نصيحتكم للشباب الذين يعزفون عن الزواج مع قدرتهم عليه محتجين بأثر عمر رضي الله عنه تفقهوا قبل أن تسودوا؟ هو ما قال قبل أن تزوجوا، تسودوا. إيش معنى السيادة؟ يعني أن تكون مثلا مسؤول، أن تولى إمارة بلد، فلا يكون لك من الوقت ما تستطيع أن تقرأ أو تتعلم. أما الزواج فهو ليس مانع لي التعلم والتفقه، ليس مانع، إنما يقال لهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. هل من ضابط لعلاقة المرأة مع أخوة الزوج، خاصة أنهم يسكنون بمنزل واحد، ويتعذر عدم اللقاء بهم؟ لا، بالإمكان ضبط الأمور، بالإمكان ضبط الأمور بما يمنع التكشف والخلوة، بإمكان ضبط الأمور بما يمنع التكشف والخلوة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتزوج الودود الولود، فهل صحيح أن هذه الأوصاف تتوفر في ذات السن الصغير؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة، كم عمرها؟ ها؟ 45، وهي أكثر نساء أولاد، وذريته التي بقيت من زوجته خديجة، وهو تزوج من النساء 11 امرأة، ليس هذا الدليل. لكن الصغيرة لا تعرف بأنها ودود ولود، لكن ينظر لقريناتها، أخواتها، عماتها، خالاتها، فيعرف بأنها ولود. لعل بهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على محمد.